الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو موسى فضل الله سالم. أخونا موسى عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء في حوض الإبل، وهل تجوز الصلاة في مراحها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا مانع من الوضوء من حوض الإبل، والشرب من حوض الإبل، حوض الغنم، حوض البقر، لا بأس في ذلك. إذا لم يكن فيه نجاسة، أن يتغير بالنجاسة، كنا تشرب منه الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها، حتى السباع فإذا وجد سيلا تشرب منه الإبل أو الغنم أو السباع فله يتوضا منه، يغتسل منه، يشرب منه، والحمد لله. لا حرج في ذلك. وكذلك مراح الغنم والبقر له يصلي فيه. اما الابل لا، معاطنها ما يصلى فيها، معاطنها اللي تطعن فيها تعطن فيها لا يصلى فيها. اما مناخ عارض يصلي فيه، لكن اذا كان معطن لها هذا لا يصلى فيه. الرسول نهى عن صافي معاطن الابل عليه الصلاه والسلام. وهي المحلات التي تطعن فيها وتعطن فيها عند المياه، او المحلات التي تطعن فيها في المراح وغيره لأكلها وعلفها ونحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثر السؤال عن صلاة التسبيح، وممن يسأل صاحب هذه الرسالة الأخ موسى، يقول: في صلاة التسبيح هل هي صلاة رباعية؟ وهل لهذه الصلاة مواعيد معينة تصلى فيها، أو يمكن أن تصلى في أي وقت؟ وهل بعد قراءة التشهد الأول أسلم، أم آتي بالركعتين الأخيرتين وأسلم؟
صلاة التسبيح غير ثابتة، غير صحيحة، غير مشروعة. هذا هو الصواب، تصلي كما تصلي وكما يصلي المسلمون. أما صلاة التسبيح غير ثابتة وغير مشروعة.
جزاكم الله خيرا. المستمع مجدي عبد الغني السيد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: هل ياسين اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرجو إفادتي وإفادتي عن بقية أسمائه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ياسين ليست من أسمائه صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وهكذا طه ليست من أسمائه. بعض الناس يظن ذلك، وليست من أسمائه لا طه ولا ياسين ولا غيرها من فواتح السور عليه الصلاة والسلام، وإنما حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل ألف لام ميم صاد، وأشباهها، إنها حروف مقطعة في أوائل السور إلا فيها الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى، وليست أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال سورة طه، سورة ياسين، سورة ألف لام ميم صاد، سورة حاميم كذا، لا بأس. وأما أسماءه هي كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن أشهرها محمد بن أحمد عليه الصلاة والسلام، والماحي والحاشر والمقفي كما جاء في الحديث، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، كل هذه الأسماء عليه الصلاة والسلام، وأشهرها محمد بن أحمد عليه الصلاة والسلام.
أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: أخبرونا عن الدعاء بعد الصلاة مع الإمام، جزاكم الله خيرا.
كل يدعو لنفسه بعد الصلاة وفي الصلاة، يدعو في سجوده وفي آخر التحيات، يدعو لنفسه وللمسلمين ولوالديه المسلمين لا غير ذلك. كل محل دعاء، السجود محل دعاء، آخر الصلاة قبل السلام محل الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل الدعاء بين السيدتين محل الدعاء يسأل به المغفرة له ولنفسه ولوالديه كل هذا محل الدعاء ويدعو ابن أحم من الدعوات الطيبة وإذا كانت والدة في الأحاديث كانت أفضل فيدعو بين السيدتين بطلب المغفرة يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني في السجود يدعو ابن أحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الحديث الصحيح أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فأكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال من استجاب لكم إذا حي استجاب لكم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره وهذا من أفضل الدعاء وكان يقول صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال ثم لا تخير الى الدعاء عجبه اليه فيدعو يعني في اخر الصلاه قبل ان يسلم بعد ان يقرا التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتعود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعود من اربع يقول اللهم اني من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من هذه الاربع
اللهم صل عليه
ويامر بالتعود منهن
اللهم صل عليه
فالسنه للمصلي في الفرض والنفل ان يتعود من هذه الاربع يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال او اللهم اني اعوذ به كله جاء في الحديث وكذلك يسال ربه الجنه تعوذ بالله من النار يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه ومن الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كانا مسلمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك كل هذا من الدعاء الطيب من جوامع الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد تعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وتدعو يا عبد الله بما أحببت والمرأة كذلك في سجودك وفي آخر الصلاة وبعد السلام إذا أتيت بالأذكار فادعو بعد السلام أيضا بينك وبين نفسك بينك وبين ربك بعد الذكر من دون رفع يدين ما كان لم يرفع يديه بعد الفريضة ما في رفعته من دعاء غير بعد الفريضة في الدعاء الآخر لا بأس في دعواتك في بيتك وبعد النافلة في بعض الأحيان رفع الدعاء رفع اليدين من أسباب الإجابة لكن الشيء ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه النبي ما كان يرفع بعد الفريضة يدعو لكن من الرفع وهكذا بين السيدتين تدعو من الرفع هكذا قبل السلام تدعو من رفع اليدين هكذا من خطبة الجمعة إذا دعا الإمام خطبة الجمعة أو عيد يدعو من رفع اليدين إلا إذا استسقى طلب غيث يرفع يديه في الاستسقاء وفق الله جميعا
اللهم امين جزاكم الله خيرا المستمع احمد محمد ضاحي يسال ويقول هذا العام في نيتي ان احج ان شاء الله تعالى وسيكون معي ابني البالغ من العمر 9 سنوات ونصف هل تجزئه هذه الحجه عن حجه الفريضه؟
لا تجزئه حتى يحتلم حتى يبلغ الحلم لكن نافله لك اجر وله اجر لك أجر وله أجر يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين حج بمع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين يقول صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنف يعني الحلم فعليه يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أتر فعليه يحج حجة أخرى حج المملوك نافلة حج الصبي نافلة فإذا بلغ الحلم واستطاع الحج وجب على الحج الفريضة وهكذا العبد إذا عتق واستطاع الحج وجب على الحج الفريضة وبلوغ الحلم يكون بأمور ثلاثة أحدها إكمال 15 سنة، إذا كان ما 15 سنة صار رجلا وهكذا مرة. الثاني إن مات الشعر الخشن حول الفرج حول القبول، إذا عمت الشعر حول القبول ويسمى شعر العانة ويسمى الشعرة، إذا نبت الرجل أو المرأة هذا الشعر صار الرجل مكلفا، صارت المرأة مكلفة، تجب عليهما الصلاة وصوم رمضان والحج إذا استطاع الحج، والمرأة كذلك. لهذا الإنبات تكون مكلفا والرضاعة تكون مكلفة. الثالث إنزال المني، إذا أنزل الرجل المني عن شهوة احتلام أو تفكير أو ملامسة صار بالغا صار رجلا، وهكذا المرأة إذا أنزلت بالتفكير أو بالاحتلام صارت بالغة بهذا الإنزال، ولو هم 10 سنين أو 9 سنين أو 11 سنة أو 13 سنة، إذا بلغت 9 فهي امرأة تصح للزواج، قد تحترم قد تنبت قد تحيض أيضا، وهي بنت 10 أو قد 9 وكملت 9 قد تحيض. تقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة دخل بعائشة وهي ابنة 9. هذه أمور 3. الأول إكمال 15 سنة للرجل والمرأة. الثاني إنبات الشعرة، إنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل من الرجل والمرأة جميعا الشعرة. الثالث إنزال المني عن شهوة من الرجل والمرأة جميعا باحتلام أو بغير احتلام، وفي غسل أيضا مع هذا الغسل، يكون الرجل مكلفا وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال. وهناك أمر رابع للمرأة يخصها هو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخصها هذا أمر رابع، إذا حاضت في بنت 9 أو 10 أو أكثر تكون امرأة. أما الدم ترى قبل 9 ما يكون لحاما، لا بد يكون فوق 9 فأكثر، إذا رأت الحيض وهي بنت 9 فأكثر فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمعة ثاء ميم عين من عدن رسالة ضمنتها بعض الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وسؤالي: إذا قدم لي لحم في عزومة أو هدية أو مشترى من السوق ولا أعلم عن ذبحه شيء، وهل الذي ذبح يصلي او لا؟ هل يكفي ان ابسمل واكل؟
اذا كان ذلك بين المسلمين فكلي والحمد لله، لان الاصل ان هذا ذبيحه مسلم فلا حرج عليه. اما اذا كان البلد بلد كفر يتولى الذبح كفار فهذا فيه تفصيل، إن كانوا من أهل الكتاب يهود أو نصارى فذبيحتهم حلال، إلا إذا علمت أو علم الأصل غيرك، إذا علم أنهم ذبحوها لغير الله، ذبحوها باسم المسيح أو باسم العزير أو أشبه ذلك فلا يؤكل. أما إذا لم يعلم الآكل فالحمد لله، الله ذبح طعام أهل الكتاب، قال جل وعلا: وطعام لم يوتوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام أهل الكتاب حل لنا وهم اليهود والنصارى، إلا أن نعلم أنهم ذبحوه ذبحا غير شرعي، خلقوها خربوها بالحديد حتى ماتت، هذا لا يؤكل حتى ولو فعلها مسلم ما تؤكل. أما إذا لم نعلم فذبيحتهم لنا حل كذبيحة المسلم، حتى نعلم أن المسلم أو اليهود أو النصارى ذبحوها ذبحا غير شرعي، إذا لم نعلم فالأصل حل وكذلك إذا كانت الذبيحة من وثني يعبد القبور، يعبد يستغيث بالأموات، يدعو الأموات، يدعو الجن، لا تكل ذبيحته، أو لا يصلي لا تكل ذبيحته، لأن ترك الصلاة على أصح كفر، وإلا لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، عند جميع العلماء. لكن إذا كان لا يصلي يقول إنها واجبة، هذا يكفر عند جمع من أهل العلم، وهو الأصح والأظهر في الدليل. وهكذا المسلم يتعمد ترك التسمية عمدا ويعلم لا تكون ذبيحته، أما إذا كان جاهل أو ناسي فلا حرج، لا بد من التسمية عند الذبح وبسم الله الله أكبر. لكن لو ترك هذا المسلم ناسي أو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي ذبيحته حلال، أو ذبح الصيد ولم يسمي جاهل أو ناسي رمى الصيد فقتله ولكن نسي التسمية أو جاهل الحكم الصيد حلال. أما لو تعمد المسلم وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب أن يسمي الساهر ما يبالي ثم ذبيحة خيصة غير شرعية لا تؤخذ. أما إذا كان الذي قدم الطعام حدث عهد بالإسلام عنده بعض الجهل وعندك شك في تسميتهم يكفي أن تسميتهم بسم الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حدث عهد بالإسلام لا ندري، قالت لهم عائشة، قالت سألت عائشة عن هذا، قال لا ندري ذكر رسول الله أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، الأصل يباح الحمد لله،
الحمد لله
سموا الله أنتم وكلوا،
جزاكم الله خيرا.
فالحاصل أن الذبيحة فيها تفصيل على حسب حال البلد، فإذا كان أهل البلد مسلمين أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى فالذبيحة حلال، الأصل فيها الحل، حتى تعلم شيئا يحرمها عليك. أما إذا كانت البلد يتولد فيها كفار أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى فلا تأكل حتى تعلم أن ذبيحها مسلم أو يهودي أو نصراني، وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولد ذبحها ليس ممن يحرم ذبيحته بل هم يهودي أو نصراني أو مسلم. أما إذا كان الذين يذبحون ناس معروفون عباد أوثان أو لا يصلون عباد من عباد القبور فلا تكون ذبيحتهم، ناس معروفون بهذا. نعم
جزاكم الله خيرا. لها سؤال قريب في معناه من الأول، تقول إذا أهدى لي شخص طعاما سواء كان ذلك الشخص جار أو قريب أو صديق وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر، هل يجوز قبول هديته؟
هذا في التفصيل، إن كان قبولها مرجع في الخير وأن الله يهديه ويقبل من المهدى إليه النصيحة ويتأثر فلا مانع من قبولها، لكن إذا كان فيها لحم لا تأكل اللحم، لكن لا يصلي. الذي كان تافهة شيء ما يحتاج ذبح فاكهة وشبه فاكهة لا بأس، أما إذا كان لا معاند ولا يرجع في الخير لا تقبل هدية تهجره ولا تقبل هدية لعل الله يهديه، لا تقبل هدية ولا تقبل دعوته ولا تزوره، بل يستحق الهجر من تركه الصلاة وإعلانه بالخمر والمعصية والمعاصي الظاهرة، هذا يستحق الهجر لعله يتوب فيتوب الله عليه. أما إذا كان في قبول هديته مصلحة شرعية أو في زيارته مصلحة شرعية للدعوة إلى الله وتوجيه إلى الخير وإنكار المنكر عليه لعل الله يهديه بأسبابه فهذا لا بأس.
جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع محمد إبراهيم عبد اللطيف من جامعة مؤتة رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول أردت الحج أو العمرة وكان على والدي دين وأنا ابنه وليس لي مخصص أو دخل لي أنا خاصة، فهل حجي مقبول أو عمرتي؟
إن كان مالك من مال أبيك فقدم دين أبيك تقضي دينه، أما إن كان مالك من غير مال أبيك مما كسبته أنت فقدم الحج ولا يلزمك قضاء دين أبيك، قدم الحج وأد الحج لأن فرض عليك أنت مستقيم، فإن يسر الله وقضى بين أبيك هذا بر، وإلا فلا يلزمه.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن آداب الدعاء في الإسلام جزاكم الله خيرا.
الدعاء له آداب في الإسلام، آداب عظيمة، وهي الإقبال على الله، حضور القلب في الدعاء، تحضر قلبك في الدعاء، وأن تستقبل قبلة، وأن ترفع يديك، تلح في الدعاء، تكرر الدعاء، تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، كل هذا من آدابه. وإذا كنت على طهارة فهو أكمل. من آدابه الحذر من أكل الحرام، تكون حريصا على أن يكون طعامك طيبا وملبسك طيبا وأكسابك طيبة، فإن أكل الحرام من أسباب حرمان الإجابة، والمعاصي من أسباب حرمان الإجابة. فالعناية بطاعة الله والاستقامة على طاعة الله والحذر من المعاصي والحذر من أكل الحرام، كل هذا من أسباب الإجابة، والتساهل بالمعاصي أو بكسب المحرم من أسباب منع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. عندما أصلي بعض الأحيان يدور في عقلي شيء وأصبح أفكر فيه وأسهو أحيانا، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
المشروع لك أن تعتني بالصلاة وأن تقوي عليها بقلبك وقالبك، فاجتهد في إحضار قلبك وحاطة من الوساوس حتى تكملها، وإذا عرض لك الوسواس كثر فانفك عن يسارك ثلاث مرات ولو في الصلاة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه: اشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوساوس في الصلاة، فأمرني أن أتعود أن أنفك عن يساري ثلاثا وأن أتعود في الصلاة من الشيطان ثلاثا. قال: ففعلت فذهب عني ذلك، يذهب الله عنك تلك الوساوس، فأنت أقبل على صلاتك واجتهد في إحضار قلبك، فإذا غلب الوسواس فانفك عن يساري ثلاث مرات ولو في الصلاة، وتعود بالله من الشيطان ثلاث مرات، وأبشر بالخير.
جزاكم الله خيرا. المستمع حارس عبد المنعم عبد الحميد السعدي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: يتفافح بعض الناس أو الكثير من الناس بعد الانتهاء من الصلاة، قال لنا أحد المشايخ إن هذا بدعة، فما هو الصحيح في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
ليس في ذلك حرج، المصافحة سنة عند اللقاء في الصلاة وفي غير الصلاة، إذا تلاقيا في الصف سلم على أخيه مصافحة، وإن سئل بالصلاة قبل ذلك سلم عليه بعد الصلاة مصافحة سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه إذا تلاقوا، كان الصحابة إذا تلاقوا يتصافحون، فالذي يقول هذا بدعة غلط، غلط منه، بل السنة المصافحة عند اللقاء، إذا تلاقيا في الصف قبل الصلاة صالحة، أو تلاقيا في الصلاة ولم يصلي، إذا فرغ من الصلاة فرغ من الذكر يصافح أخاه، يدعو كل واحد لأخيه بالخير، كل هذا مشروع. وهكذا في الطريق إذا تلاقيا، إذا سلم على أخيه وصافحة قربة وطاعة.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: نصلي ركعتين بين أذان المغرب والإقامة، قال البعض لنا لا تصح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المغرب جوهرة فالتقطوها، ما مدى صحة هذا الحديث وما مدى صحة قول صاحبنا جزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث لا أصل له، المغرب جوهرة فالتقطوها، هذا لا أصل له، بل هم والله الضعيف كذب الكذابين. والسنة تصلي قبل المغرب ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في التهليل من شاء. السنة تصلي ركعتين، إذا جئت قبل المغرب صلي ركعتين بعد الأذان، وإن كنت جالس في المسجد قم وصلي ركعتين بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، ثم قال في التهليل من شاء. هذا عام ثم خص المغرب فقط صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لي مشاهد الثالث فالسنة صلى ركعتين قبل المغرب، إذا دخلت بعد الأذان قبل الإقامة صلى ركعتين تحية المسجد، وإن كنت جالسا قد جئت المسجد قبل المغرب ثم صلى ركعتين بعد الأذان لهذه الأحاديث التي سمعتها. والذي قال لك لا يصلى جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية، نسأل الله إلا وله هداية. ومن المصائب العظيمة الهتى بغير علم، من المصائب العظيمة ومن المحرمات الكبيرة. يقول الله عز وجل وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعلها فوق الشرك تقول على الله بغير علم، جريمة عظيمة نعوذ بالله. وقال جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الحلال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر الناس أن يقولوا على الله بغير علم، ولا سيما من ليس عنده علمه ينتسب إلى العلم، ينتسب إلى طلب العلم وما عنده علم فيظن أنه على شيء، هذا غلط. يجب عليه أن يسأل أهل العلم، يجب أن يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا عن علم. طلب العلم من أهم المهمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فإن يطلب العلم لا يستحي، لا يدعي العلم وهو جاهل، يطلب العلم يحضر حلقات العلم ويسأل هذا العلم حتى يفيد ويستفيد. وليس لأحد أن يقول الله بغير علم، لا يجوز أبدا لرجل امرأة أن يقول الله بغير علم حتى يعلم من قول الله وقول رسوله هذا الحكم الذي يقول، أو يسأل هذا العلم ويقول قال فلان، ينسبه للعالم، ينسبه المسألة للعالم فلان، يقول سألته وأجابني بكذا. وفق الله الجميع.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. في سؤال له اخر يقول تعرفون بارك الله فيكم ان الكتب الدينيه قد كثرت في هذه الايام ونجدنا حائرين عند شراء اي كتاب، خاصه ان بعض المؤلفين قد اثنى على كتبه ثناء بالغا لغرض الربح والله اعلم، فارجو التفضل من سماحتكم بأن تفيدونا عن بعض الكتب الموثوق بها أو الطريقة التي نشتري بها كتبنا التي نرجع إليها في بعض المسائل أو الاطلاع، جزاكم الله خيرا.
تسأل أهل العلم، إذا أردت تشتري كتاب تسأل العلم في بلدك، تسألهم أهل العلم المعروفين بالاستقامة وحسن السيرة والعلم والفضل، تسألهم عن الكتب التي تريد لعلهم يفيدونك. وأنا أذكر لك بعض الكتب، لكن أهمها وأعظمها العناية بالقرآن، هو أفضل كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب، كتاب الله نوصيك بالقرآن، نوصيك أنت وكل مسلم، نوصيك بالقرآن ونوصي كل مسلم وكل مسلمة من عناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وتدبر لمعانيه عند قراءة، هو كتاب الله العظيم فيه الهدى والنور، فيه العلم العظيم. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي جميع المسلمين رجالا ونساء، نوصيهم جميعا بالعنايه بالقران بالاكثار من تلاوته وتعلمه وسؤال اهل العلم عن معناه والاكثار من مراجعه كتب التفسير الموثوقه كتفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني، هذه الكتب العظيمه واشباهها يعني المؤمن غالب العلم يعتني بها ويكثر من تلاوة القرآن في الأوقات المناسبة ويتدبر ويتعقل ويراجع كتب التفسير عما أشكل عليه ويسأل أهل العلم، ثم كتب الحديث نوصيك بكتب الحديث مثل الصحيحين البخاري ومسلم، مثل رياض الصالحين، مثل منتقى ابن تيمية منتقى الأخبار، مثل بلوغ المرام كتب جيدة، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي كتب جيدة نوصيها بها والاستفادة منها، مثل زاد المعاد ابن القيم في هدي خير العباد كتاب عظيم، زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب مفيد جيد فيه أحكام وأدلة من الحديث الشريف والآيات، في خير كثير.
جزاكم الله
خيرا، نسأل الله الجميع التوفيق
والعافية. جزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.